من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، هذا الحديث من روايه عبد الله بن يوسف التنسي، فقال او سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات إلى غير ذلك. وفي هذا الحديث قال: ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا الحديث كان بالمدينة، قبل أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مدينته. وأما الحديث الآخر والذي فيه أن من لم يجد أن عليه فليلبس الخفين دون ذكر القطع، فهو من حديث ابن عباس، وكان ذلك بعرفات. فهنا الظاهر أنه لا يحمل المطلق على المقيد، فلا يقال ما جاء مطلقا في حديث ابن عباس قيد في حديث ابن عمر، لأن هذا كان قبل هذا، عرفنا التاريخ هذا أولا. وثانيا، الجمع الذي كان فيه ابن عباس يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس بعرفة جمع عظيم، والناس لم يطلعوا على حديث ابن عمر، وكان البيان هناك أوجه وأوجب. لذلك لما لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم القطع دل ذلك على التخفيف، وأن الله سبحانه وتعالى خفف في الأمر فليس فيه قطع. وزاد في حديث ابن عباس: ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حديث ابن عمر لم يذكر هذا، فكان ذلك دليلا على أن الحكم كان فيه التخفيف، وخفف الله سبحانه وتعالى بعض الأحكام بعرفة في حديث ابن عباس، ما لم يخفف ذلك في المدينة في حديث ابن عمر. واضح هذا أو في إشكال؟ مفهوم؟ مفهوم أو لا؟ هذا منسوخ، ليقطعهما أسفل من الكعبين منسوخ. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب عما لا يلبس المحرم، لأن الذي يلبسه أكثر من الذي لا يلبسه. وهذا من بديع الكلام، لأن ما لا يلبس منحصر، فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر. فلما ذكر الذي لا يلبس دل ذلك على إباحة ما سوى ذلك. كما في قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فعدل عن جنس المنفق هو المسؤول عنه إلى ذكر المنفق عليه، لأنه أهم. والمحرم في هذا الحديث المراد به الرجل، ولا يلتحق به المرأة، فإن المرأة أجمعوا على أن المرأة لبس جميع ما ذكر، إلا أنه في آخر الحديث قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هذا الذي خص به المرأة في الإحرام. ولا يستر رأسه بأي نوع من الستر، لا يلبس العمائم ولا القلامس ولا البرنس الذي يوضع يعني يكون ملصقا بالثياب، غطاء الرأس ملصق بالثياب، لا يوضع أيضا على الرأس لا غطرة ولا عمامة ولا قلمس ولا شيء من ذلك. ولو انغمس في الماء يكون قد غطى رأسه، ها؟ كان عمر رضي الله عنه يتسابق وهو محرم فينزل في الماء يقول أينا يعني يغطس في الماء وينغمس في الماء أكبر سطرة ممكنة، من يعني يتسابق من يكون أكثر سطرة وأكثر مدة في تحت الماء، هذا لا مانع منه. وأما مسألة القطع عرفناها واضحة، ولأن القطع فيه أيضا إفساد للمال، الأصل ألا يفسد، فلما أمر بالقطع في حديث ثم جاء في حديث آخر فخفف الله عز وجل ولم يعني فوافق الأصل وهو عدم إهدار المال. كان فيه إذن ثم منع. نعم لذلك يا أخوان أي قاعدة ما تمشي أنت على قاعدة واحدة، مثل السائق سيارة ومغمض عينه وماشي، ها الطريق فاضي أمامه نعم، لكن مرة واحدة يدخل في الطوف. فالقواعد الشرعية ينبغي أن تتعامل معها بشق، فتنظر الآن كان هذا بالمدينة، كان العدد مع الرسول صلى الله عليه وسلم عدد قليل، ينبغي البيان والتقييد، ينبغي أن يكون في عرفة مع 100,000 حاج أو مع بضع آلاف، البيان يكون هناك أو هنا أكثر، لأن الناس يذهب كل واحد في وجهته بعد ما يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ قومه، هذا يبلغ الشاهد منكم الغائب أحكام يخطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم على الملأ، انتبهت؟ ولا يبين، هذا موضع البيان هنا. ثم هو موافق للروح الشرع من جهة التخفيف ومن جهة الحفظ على المال، وقد عرفنا التاريخ ولماذا لم يقال بالنسخ، وقد قال جابر يعمل بالآخر وابن عباس بالآخر، فالآخر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، ما دام عرفنا التاريخ. كأننا ما قلنا شيء في المنزل. وش دخل هذا الموضوع؟ ما في أصلا، هذه الروايتين مخرجهم مختلف تماما، ما هو حديث واحد، هذا قلت لك في المدينة وهذا في عرفة حديث، وهذا حديث، هذا ما فيه الزيادة هذه، وهذا فيه الزيادة، حديث الزيادة لماذا نقول به؟ نحمل الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الآخر وهو المبين للعموم، لعموم الناس، وكل سيذهب إلى وجهته سيأخذ هذا الحديث ويمشي. فوضع البيان هنا كان أوجب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا ليبين، ما جاء ليعمي على الناس، جاء ليبين ويوضح زيادة في الشرع. يعني لو فعل هذا في بدايته الأمر ما ذكر هذا في حديث ابن عمر، وذكر القطع في حديث ابن عباس عند الناس في عرفة، لكان الأمر واضح. وهنا نقول نحن المطلق على المقيد حتى نعمل بالحديثين. لكن لما جاء هنا في هذا الموطن مع هذه القرائن، فانظر لأي قاعدة، انظر القرائن المحتسبة بها، الناس يذهبون كلهم في وجهته، هذه مهمة جدا. ما اطلعوا على ابن عمر وعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال في المدينة، ولا يعرفون هذا. كيف يعرفون؟ وأن لهم أن يعرفوا هذا، إذا عرف واحد أو اثنين في الأمة كلها هذه تعرف. انتبهت؟ وهو موطن بيان. ثم هو زاد حكما في حديث ابن عباس ليس موجودا في حديث ابن عمر، يدل على التخفيف. أيضا ذكر في حديث ابن عباس أن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. نعم، هذا يقول اقطع، هذا هو. فهنا فيه تخفيف وفيه رحمة أكثر. والشريعة ما جاءت إلا رفع الحرج والمحافظة على الأموال، موافق لروح الشرع، موافق لقواعد الشريعة، موافق من جهة التيسير ورفع الحرج، كذلك من الناحية الفقهية يكون عام للناس. وهذا موضع البيان، وعدم البيان هنا هذا نقص في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالذات، والناس في حاجة إليه، وهم قد تلبسوا بهذا النصب، وكل سيأخذ هذا الأمر ويذهب به. على كل حال هذا الذي أعتقد، وأعتقد أكثر مشايخ أهل العلم من المعاصرين. نعم. نعم. أنت تخيل واحد محرم يلبس سراويل ومحرم وهو ماشي، ها؟ إيش؟ فأنت تخيل محرم ماشي ولابس لبيك اللهم لبيك لابس سراويل، متخيلها أنت؟ ومع ذلك أباحها الشارع، فالحاجة فيها لا شك أنها أوضح. نعم. الحافظ بارك الله فيك ينتصر للمذهب في هذه المسألة. نعم. هذا ما هو قياس، وين القياس؟ ما هو قياس هذا؟ نحن عندنا نص هنا، هذا نص، ما هو قياس؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في النص لم يذكر، فما المانع أن يخفف؟ إيش المانع؟ قد عرفنا والحمد لله التاريخ. لو ما عرفنا التاريخ يمكن أن نقول لا بد من معرفة التاريخ حتى يصار فيه إلى النسخ، ونحمل مطلق عن مقيد. لما عرفنا هذا برحمة الله عز وجل أن عرفنا التاريخ. حديث إيش؟ حديث ابن عمر قبل هذا متيقن فيه، ما في خلاف عليه، هذا كان بالمدينة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قبل أن يحرم.
سئل نافع الشيخ قال أنه كان بالمدينة.
نعم.
قال ابن عمر سئل.
نعم. راوي الحديث. تفضل.
باب الركوب والاعتدال في الحج. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا ابي عن يوسف الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان انسان رضي الله عنه كان ليس النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم ارسل الفرد من المزدلفه لداخلنا قال فاذا ثم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يزكي حتى عمر شهره عقبه.
عبد الله بن محمد المسندي وهب بن جرير بن حازم يونس بن يزيد العيري. الرسول صلى الله عليه وسلم أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. وكل هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة فيقطع التلبية مع آخر حصاة يرميها من جمرة العقبة. نعم.
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والنزل. ولبست عائشة رضي الله عنها ثيابا معصرة وهي محرمة وقالت لا تلبس ولا تتفرقع ولا تلبس ثوبا بورد ولا زعفران. وقال جابر لا أرى المعصر قيلا ولم تر عائشة بأسا للحجج والثوب الأسود والمورد والخبز للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه.
نعم. يؤكد حديث ابن عباس حديث جابر أيضا روى الحديث حديث ابن عباس بنحو ما روى ابن عباس. يعني هذا ليس فقط من فرد ابن عباس أو الرواة عنه. وهنا قال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. نعم ما في مانع المحرم يغير ثيابه. نعم.
قال حدثنا محمد بن علي المدني المقدم قال حدثنا كريب بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبه قال اخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بعدما توجل واستعن ولبس رداءه ورداءه ولبس رداءه ورداءه واصحابه فلم ينه عن شيء من الاغنيه والذل يثبت الا المزعفره التي ترفع على الجن. فاصبح بذي الحليفه ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهله وأصحابه وقلل سكنته وذلك الخمس البقين من بعد بي. فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فقام بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل جهده لأنه قد جاءت ونزل بأعلى مكة عند الحجوز وهو محب في الحج ولم يقرب الكعبة بعد مواليه فيها حتى رجع من عرفة.
هذه مهمة جدا. بعض الناس إذا ذهب للحج يروح يعني يطوف طواف القدوم ويظل بالحرم يصلي به ويطوف بالحرم، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج لم يفعل هذا، بل لم يقرب البيت ولم يطوف بالكعبة حتى رجع من عرفة وذهب إلى يعني طواف الإفاضة، ثم في أيام منى كان يزور الكعبة وكان يطوف بها. أما قبل ذلك لا، يترك الناس. وكذلك ينبغي أن تترك الناس يحجون لأنهم جاءوا لأداء فريضة واجبة فلا تزاحموهم فيها. قد أديتم ما عليكم فصلوا في رواحلكم في أماكنكم وفي مساجدكم القريبة من سكنكم. نعم.
نعم.
نفس الشيء في يعني زحام شديد، حتى الصلاة لا تشعر فيها بخشوع في ذاك الوقت بسبب كثرة الزحام وصلاة النساء مع الرجال ويعني اختلاط شديد ومشاكل عدة، فالأولى تجنب ذلك. نعم. يعني حرص الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على الخير، الصلاة عند الكعبة 100,000 الصلاة والطواف، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، يعني لم يأتي المسجد، لم يقرب الكعبة. نعم.
نعم.
لا لا، هذا في الحج، أي حج. نعم. نعم.
قال ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يتطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يعدوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها،
وكانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. اعتبر ابن سليمان في قلنا فيه ضعف، لكن جاء ما يؤيده من أحاديث عدة. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، صرح شعره ورجل شعره والدهن بدهن زيت، ولبس إزاره ولداءه هو وأصحابه. وين لبسوا؟ من المدينة. هذا دل على إيش؟ على أن لبس الإحرام يكون من البلد، لا مانع من هذا، ولبس الإحرام شيء والإحرام شيء آخر. بعض الناس يظن إذا لبس الإحرام يكون قد أحرم، هذا ليس بإحرام، أنت الآن حلال كل شيء، لكن هذا نوع من التمهيد للإحرام، والإحرام هو أن تهل لبيك اللهم حجة ولبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم لبيك، هذا هو الإهلال بالإحرام. قال فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تربع على الجلد، ثياب التي عليها زعفران، أما إذا كان ثوبا فيه زعفران وقد غسل لا مانع من ذلك حتى ولو بقي له أثر. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، صلى بها الظهر وانطلق، وصلى العصر بذي الحليفة وبات بها، فأصبح بذي الحليفة، ولما أصبح ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه. أهل قلنا مرتين، حديث ابن عباس أهل بالبيداء، وفي حديث ابن عمر أهل عند الشجر عند المسجد، وكلاهما صحيح كما ذكرنا. فقلد بدنته، التقليد البدنة يضع في عنقها نعل أو نحو ذلك، يدل على أنها هذه هدي، وساق هديه صلى الله عليه وسلم، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، يعني 25 ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، فلم كان قارنا صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، ولكن لما أهل هناك أهل بعمرة أو بحج. الرسول صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة أهل بإيش؟ أهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة على الحج العمرة بعد ذلك فصار قارنا. نعم. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج عند مقابر الحجون المعلاة اليوم معروفة. ثم طبعا طواف ولم يقرب الكعبة بعد طوافه هذا حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أمر أصحابه بطواف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقصر من رؤوسهم، ولم يأمرهم بالحلق لأنهم سيحلقون في الحج، هم هذا في العمرة الذي لم يأتي ببدنة أو لم يسق الهادي فأمره أن يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال وطيب وثياب. الحل كله، قالوا الحل كله كما قال في حديث سراقة، قال الحل كله، أي الحل؟ قال الحل كله، يعني أنها تحل له حتى زوجته تحل. نعم. كل شيء الله يبارك إن شاء الله. نعم. من كان ليس عنده زوجة يتزوج هناك الله يفتح عليه إن شاء الله. نعم. نعم. ما فهمت تجاوز النقاط غير إحرام؟ نعم. ثم أهل يعني كان ناويا الحج. نعم. أي واحد إذا خرج وأخذ التأشيرة ونحو ذلك هو ناوي الحج، النية موجودة مصاحبة له، لكن الإهلال يعني مثل أنت الآن إذا خرجت من بيتك تريد الصلاة، هل أنت الآن دخلت الصلاة؟ دخلت الصلاة بإيش؟ بتكبيرة الإحرام، كذلك بالإهلال تدخل في الإحرام، تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم لبيك، هذا يبدأ الإهلال بالحج أو العمرة. فإذا كان ناسيا أو تعدى الميقات بالخطأ لا شيء عليه إن شاء الله. نعم. هم علموا أن شعرهم سيطول لكن طال خفيفة، هو يريد شعرا كثيرا للحج فيحلق في الحج. إذا أمكنه الرجوع رجع. والمرأة قلنا أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين، والنقاب والبرقع ونحو ذلك، لا تشد النقاب على وجهها هكذا تظهر العين ويكون مشدودا، وإنما تسدل المرأة كما قالت عائشة، تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها هكذا، واضح؟ تغطي من أعلى تنزل به على وجهها بحيث يعني يكون خفيفا بعض الشيء بحيث يمكن أن ترى الطريق. نعم.
ذاك من كان يجري الخليفة حتى أشرح، قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا بعض المذاهب يقولون يعني المشكلة أن لا تمس وجهها شيء من الثياب فيضعون هذه القبعة، ها القبعة هكذا تكون مرتفعة أمام الوجه أمام على الرأس، وينزلون هكذا الثياب وتمشي المرأة على هذا النحو بعيدا عن وجهها. وهذا طبعا ما من التكليف الذي ما كلفهم الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها وكان إذا مر بنا الركب سدلنا الثياب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزونا رفعناه. فالأمر ما قال والله وضعنا خشبة وضعنا كرتونة. نعم ما في مانع، لكن لا تشده، لا تتلثم، لا تتبرقع، لا تنتصب. نعم
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه اربعا وفي ذي الحليفه ركعتين ثم ذاك حتى اصبح في ذي الحليفه فلما رحل راحلته والتوزي اهلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر للمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ولو أحسبوا بات بها حتى أصبح.
نعم هذه سنة أن يبيت ذي الحليفة وأن يصبح بها وينطلق بعد الصباح، هذا الأفضل والأكمل هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز وقتيبة بن سعيد زفان وعبد الوهاب وعبد النجيب الثقفي وأيوب بن أبي تميم السختياني وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. لا هو يصلي ركعتين ويحرم بها ويمشي. مشروعية المبيت بها إذا ذهب يعني بعد الظهر على ما ذهب يعني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ذهب بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب في المساء يبيت ويصبح، أما إذا ذهب صباحا فلا يحتاج أن يبقى بها يوما كاملا، لا قد يشق على نفسه ويشق على غيره. يرى بعض أهل العلم أن هذا ليس من سنن الحج، وإنما هذا من جهة الرفق به ليلحق به من تأخر عنه ومن كان يعني عند الميقات بقي فترة طويلة، لأجل أن الناس يأتون من أماكن مختلفة فيلحقون به عند الميقات ويرون إهلاله. لذلك لما وصفوا حج النبي صلى الله عليه وسلم مد البصر كما يمشي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه مد البصر وعن شماله مد البصر وأمامه ومن خلفه كذلك، بحيث يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم والناس لا يعرف لهم آخر من كثرة العدد بذي الحليفة. ذو الحليفة له وضع خاص. نعم سنة هذه أن يهله على الدابة. نعم أن يحرم. نعم على الدابة. أيوة
باب رفع الصوت بالإهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بالحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
أيوب بن أبي تميمة السختياني وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. وهذا الحديث فيه استحباب أن يحرم الحاج من ذي الحليفة إن كان من أهل المدينة أو جاء إليها من غير أهلها، وفيه استحباب الإحرام بعد صلاة مفروضة، فيه الصلاة بمسجد الحليفة، وفيه استحباب رفع الصوت بالتلبية ولو وجد من السلف من قال بالوجوب لقلنا به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال جاءني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال. وفي حديث ابن عمر بكر بن عبد الله المزين قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تدح أصواتهم، وكل ذلك يشهد لك كلما رفعت الصوت بالتلبية كما قال صلى الله عليه وسلم كأني لموسى هابطا من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية، جؤار إلى الله، ما هو مثل الناس اليوم لبيك اللهم لبيك لبيك إيش خير لبيك اللهم يرفع صوته حتى ذبح عائشة رضي الله عنها امرأة وكانت ترفع صوتها، وقال معاوية من هذا؟ قالوا هذه عائشة، فلما عرفت قال لو سألني لأخبرته، وهي امرأة يرفع صوته بالتلبية رفعا شديدا كانوا يصرخون بها صراخا، قال وسمعتم يصرخون بهما جميعا بالتلبية للحج والعمرة. هذه شعيرة، إظهار شعيرة، أما الملبي يلبي إلا لبى مع يمينه عن شماله من شجر وحجر، كل ذلك يلبي بتلبيته. نعم نعم. لا رفع صوته بالتلبية، نعم طبعا تلبية واجبة، نعم تلبية واجبة ما في خلاف، نعم الكلام عن رفع الصوت بالتلبية. ايش قلنا استحباب ما هو استحباب مشروعية، نعم غلط ذات الله خير. نعم لا هو تعمد خرج صلى المدينة أربعا وبذل الحليفة ركعتين، يعني فارق، وهذه من فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا فارق الرجل بيوت قريته في السفر يبدأ في القصر. هم؟ يعني سواء هذا أو هذا فيعد سنة في العبادات أن الله سبحانه وتعالى يختار نبيه أفضل شيء. ما في معنى، وهذا الذي يقول به الشيخ الألباني في منسكه. لا، قلنا ركعتين الإحرام لا يوجد، إنما ركعتين للصلاة في هذا المكان ولبركته، ولذلك لا يشرع صلاة ركعتين في أي نقاط من المواقيت الأخرى. نعم.
جاء التلبية. قال حدثنا عن طالب بن اسحاق وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا بزيان عن الاعمش عن عمره عن ابي عطيه عن عائشه رضي الله عنها قالت اني لاعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك. تابعه ابو معاويه عن الاعمش وقال شعبه واخبرنا سليمان قال سمعت خيثمه عن ابي عطيه قالت عن ابي عطيه قال سمعت عائشه رضي الله عنها.
عبد الله بن يوسف بن سيء مالك انس فتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية من أولها إلى آخرها توحيد، كلها توحيد وإخلاص لله تعالى في ذلك. والمعنى لبيك اللهم لبيك، ها لبيك معناه إيش؟ إجابة بعد إجابة. نعم نعم. لا، كل واحد وحده، ما في تلبية جماعية واحد يلبي على مراء، ما في هذا الشيء. ما في مانع، الأمر واسع، ما في تحديد بجمع أو عدم الجمع. لو قال إن الحمد والنعمة لك أو قال إن الحمد والنعمة لك والملك، ما في مانع، الأمر واسع إن شاء الله. في أشياء كثيرة كان ابن عمر يزيد لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغبة إليك والعمل. وكان يزيد بعضهم وجاء في رواية لبيك ذا المعارج، فسمع سعد بن وقاص رجلا يقول لبيك ذا المعارج، قال إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكره سعد هذه الزيادة في التلبية، ولكن هذا قاله وهو يبدو أنه رضي الله عنه لم يعلم بأن هذه الزيادة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولبى بها بعضهم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هكذا كانوا يحرصون على السنة ولا يجدون شيئا في العبادات، ويخافون من الابتداع في الدين. لذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زادوا تلبيات، وأما في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا شيئا. وإن رأى بعضهم الزيادة فيها لأنها من باب الذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أقواما على زيادتهم ففهموا أن الزيادة في التلبية على الوجه الصحيح على الوجه المسنون لا مانع منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر من زاد في هذا، ولكن الصحيح أنه لا يزاد فيها عن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقره.
متى تقطع التلبية الشيخ المعتاد؟
إذا رأى بيوت مكة يقطع التلبية، تبدأ التلبية منذ بداية الإحرام ويظل هكذا حتى يرى بيوت مكة فيتنقطع التلبية، هذا هو الصحيح. يرى بعض أهل العلم أن انقطاع التلبية يكون يعني بذهاب الكعبة ورؤية الكعبة، وهذا ورد عن بعض الصحابة ولا يصح ابن عباس ومحمد بن يوسف هو الفريابي سفيان ثوري والأعمش سلمان بن هران وعمارة بن القعقاع وأبو عطية مالك بن عامر وخيثمة بن عبد الرحمن. نعم.
باب التحميل والتسبيح والتكبير قبل الاهداف عند الركوع على الدابه. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا علي بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه من مدينه الظهر اربعا والعصر في الحديده ركعتين ثم بات بها حتى اصبح في المرض حتى ازدرت فيه على البيداء حمد الله ثم ركب حتى ازدرت فيه على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمره واهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم التربيه اهل بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم فدمنا في يده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كبشين أنبحين قال ابو عبد الله قال بعضهم هذا حتى يجوب عن رجل محمد.
نعم هذا مثل أي سفر أو أي ركوب دابة ينبغي أن يسبح وأن يكبر وأن يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. إذا ركب الدابة يقول هذا. نعم. نعم هذا مشروع وهذا ثبت. وقوله ونحن معه الذين صلى الظهر أربعا والعصر بالحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت بها على البيداء، هذا ظاهره أنه كان بعد صلاة الصبح. والثابت كان في حديث ابن عباس عند مسلم أنه صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته فلما استوت بها على البيداء هل بالحج. فالظاهر والله أعلم أن هذا كان حد يعني أصبح بها وبقي حتى الظهر، صلى الظهر وأحرم صلى الله عليه وسلم وانطلق، هذا هو الظاهر والذي يظهر بعموم الأدلة. وموسى بن إسماعيل هو التبوذكي وهيب خالد بن عجلان وأيوب بن أبي تميم السختياني وأبو قلابة والله بن الزيد. نعم. هو ظاهر هذا والله أعلم انتظار كثير هذا لأجل الناس. نعم.
لا من أعلى حين التوفي راحلته قال حدثنا معاصم قال أنصرنا بن جريج قال أنصرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أعلى النبي صلى الله عليه وسلم حين التوفي راحلته هذا النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي راحلته قائمة.
أبو عاصم النبيل حسن المخلد وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. وابن جريج لقي نافعا وسمع منه كثيرا لكنه روى عنه هنا بالواسطة بواسطة صالح بن كيسان، وهذا يدل على ندرة وقلة تدليس ابن جريج، لأنه ما منعه من أن يعني يذكر الحديث معنعنا عن نافع مباشرة. نعم، يعني الإهلال لا يكون في المسجد وإنما يكون بعد الاستواء على الدابة، يستقبل القبلة وقائم على الراحلة ويهل بها.
وقال ابن معمر حدثنا عبد الوالد قال حدثنا علي الرحمن بن قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا صلى الغداء بالحليفه امر راحلته فرحلا ثم ركب فاذا ازدرك به استقبل الجلده قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم
يعني الحرم. نعم،
ثم يمسك حتى إذا جاء الأقوى كان به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب بن الغد
في الغسل أو الغسل؟ عند الغسل،
قال حدثنا سليمان بن داود بن ربيع قال حدثنا سليمان عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما جرى على الخروج الى مكه كان بدم ليس له رائحه طيبه ثم يحيي مسجد الحليفه فيصلي ثم يركب فاذا استوى في راحلته قائمه المحرم ثم قال أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل
صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الإحرام من ذي الحليفة لمن كان بالمدينة وفيه الحج والعمرة راكبا فيه الإحرام والإهلال بالحج والعمرة على الدابة مستقبلا القبلة قائما بها في مشروعية التلبية من الإحرام ومنذ الإحرام إلى أن يبلغ الحرم والمقصود بالحرم هنا مكة بيوت مكة كما جاء مصرحا به لذلك وإذا دخل الحرم أوسع ثم يأتي حتى إذا جاء ذا طوى بات بها ذا طوى هي داخل الحرم وهي دون مكة كانت يعني الآن داخل مكة لا بعض الجهات بيوت مكة نعم وصلت إلى الحد الحرم وفيه كذلك أن الداخل إلى مكة لا يلزمه كما يذهب بعض الناس اليوم يذهب مباشرة للحرم، لا يلزمه الذهاب إلى الحرم، الدخول إلى مكة لا يلزم منه الدخول إلى الحرم وطواف البيت فور الذهاب، وإنما يسن النوم والراحة من عناء السفر. وفيه نعم وفيه كذلك مشروعية الطواف والسعي نهارا. نعم. وفيه الاغتسال لدخول مكة. وفيه مشروعية الصلاة بالحرم الذي هو دون مكة. وفليح بن سليمان ونافع مولى بن عمر وفي هذه الأحاديث مشروعية كذلك الادهان في الشعر وفي دهن لا رائحة فيه. نعم.
باب تسلية من حضر في الوادي. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن ابن عون عن مجاهد قال سمع عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الدجال انه قال منزول بين عينيه كافر. فقال ابن عباس لم اسمعه ولكنه قال اما موسى فاني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يبكي.
هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. طول بس سلمان